يواصل زعماء الكرد في شمال العراق الإدلاء بتصريحات يؤكدون فيها عدم استعدادهم المشاركة في أي خطط أمريكية لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. الزميل أحمد الركابي تحدث من لندن إلى ممثلين للمعارضة العراقية واستطلع آراءهم في هذا الموقف الكردي.
يثير سؤال حول قدرة المعارضة العراقية على لعب دور التحالف الشمالي في أفغانستان يثير جدلا يتراوح بين التشكيك في قدرات المعارضة العسكرية والاعتقاد بإمكانية تفعيلها على الأرض إذا تلقت الدعم الكافي. ويحتج بعض المشككين بقدرات المعارضة بأن القوى التي تمتلك القوة العسكرية تتحفظ على المشاركة في أي هجوم تقوده الولايات المتحدة ضد النظام العراقي. ومن بين هذه القوى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي جدد زعيمه مسعود بارزاني في تصريح لقناة الجزيرة القطرية يوم أمس جدد رفضه المساهمة في تغيير نظام الرئيس صدام حسين قبل معرفة البديل. وكان زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني قد عبر عن موقف مشابه في تصريح أدلى به أخيرا لمحطة تلفزيونية تركية. أما القوة الأخرى التي تتمتع بقوة عسكرية فهي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي تستبعد مشاركته في إطار عملية عسكرية أمريكية بسبب اعتماد قوات بدر التابعة له على دعم طهران التي تعارض هجوما أمريكيا على العراق. وبعد كل هذا هل ما زال بإمكان المعارضة العراقية أن تلعب دور التحالف الشمالي؟ هذا السؤال طرحناه على الشيخ محمد علي عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي والعميد توفيق الياسري أمين عام الائتلاف الوطني العراقي في إطار حوار أجرته إذاعة العراق الحر مع المعارضين العراقيين. وقد أجاب الشيخ محمد علي أولا بالقول:
أعتقد أن قدرات المعارضة العراقية في الداخل والخارج تفوق قدرات تحالف الشمال. هناك أراضي محررة ليست تحت سيطرة النظام في كردستان العراق، هناك ثلاث محافظات، هناك قوة إدارية وقوة عسكرية موجودة، إضافة لأنه هناك وضع في جنوب ووسط العراق. إضافة إلى كل هذه القدرات الداخلية، في اعتقادي أن ما جرى خلال العشر السنوات الماضية ابتداء بانتفاضة الشعب العراقي 14 محافظة انتفضت، كل هذه القدرات الداخلية إضافة إلى القدرات الموجودة في خارج العراق السياسية والإعلامية إضافة إلى القدرات البشرية، في اعتقادي هي قادرة على أن تتحالف، وبالفعل هي متحالفة في المؤتمر الوطني العراقي ومن خلال عمل ميداني آخر لأجل أن تقوم بفعل التغيير. سبب عدم توفق المعارضة العراقية والشعب العراقي هو التناقضات الإقليمية الموجودة وإضافة إلى التناقضات الدولية الموجودة في الشأن العراقي. نحن ماضون في عملنا لأجل التخلص من هذا النظام، وإن شاء الله سنوفق في هذا المجال.
نعم. العميد توفيق الياسري، أنت كعسكري وكمعارض وكأمين عام للائتلاف الوطني العراقي، هل تتفق مع ما قاله الشيخ محمد علي، يعني يؤكد على أن هناك قدرة عسكرية للمعارضة العراقية رغم التحفظات الكردية وربما التحفظات من قبل المجلس الأعلى؟
يعني أنا أتفق لحد ما مع اللي تفضل بالأخ الشيخ محمد علي، أن مسألة المعارضة العراقية ممكن أن تتفق وتلعب دور مجتمعا طالما أن هنالك هدف استراتيجي وهو مسألة التغيير عليه إجماع. موضوع الموقف، موقف القيادة الكردية وموقف الحركة الكردية، أنا ما شايف بي جديد. القيادة الكردية لديها مسؤوليات وعليها التزامات ولديها شعب مهدد أكثر من 3 ملايين، تقف القوات العراقية وقوات الحرس الجمهوري على الحدود مدن جوك وسليمانية وأربيل، وبالتالي هي مهددة للاجتياح من قبل قطاعات صدام حسين في أي لحظة.
يعني القوى الكردية غير مفيدة للمعارضة عسكريا؟
لا لا، لم أقل هكذا. إذا لم تتأكد القيادة الكردية أن هنالك عمل جدي ميداني وأن مسألة التغيير مسألة محسومة ومفروغ منها ومراحلها بدأت بالشروع، وهنالك ضمانات للقيادة الكردية لحماية الشعب الكردي خلال الفترة التي تسبق عملية الشروع بالتغيير، لن تشارك القيادة الكردية. هذا من جانب. الجانب الآخر، أنا لا أتفق كثيرا مع الأخ أبو حيدر في موضوع الإمكانيات الميدانية للمعارضة العراقية والتي ذكر أنها تفوق قوات التحالف. على الأرض حقيقة كانت قوات التحالف داخل أفغانستان وكانت تبعد أكثر من يعني قريب من 56 كيلومتر إلى 60 كيلومتر من العاصمة كابول. قيادة قوات التحالف وقيادة التحالف كانت موجودة في قلب كابول، لذلك كانت تدير العمليات ميدانيا وكانت تشرف وكانت لديها علاقات ولديها أنشطة وفعاليات سياسية وإدارية مختلفة. القيادة المعارضة العراقية مثل ما نعرف أولا مشرذمة في مناطق شتى من العالم، هي واقع الحال خارج جغرافية العراق عموما. أكو وجود لبعض التيارات الإسلامية قريبة، بعض قياداتها تتواجد في مدن إقليمية وعربية قريبة من العراق، لكن القيادة الرئيسية القيادة المركزية اللي مطلوب أن تكون لها دور في قيادة هذه العمليات وفي تطويرها يجب أن تكون داخل العراق، وهذه ما موجودة.
نعم.
الاعتماد على الجهد المعارض الداخلي الذي يعني محروم من كل إمكانيات العمل والمناورة مقابل ما مفروز من قبل النظام من أجهزة للقمع وأجهزة أمنية وأجهزة مهيئة للانقضاض على أي صوت عراقي يتحفظ باتجاه التغيير.
لنترك المجال للشيخ محمد علي لكي يرد على هذا الكلام.
بالحقيقة أنا لا أرد على ما قاله الأخ العميد توفيق الياسري، ولكن أنا بينت بشكل واضح أنه قدرات المعارضة العراقية مجتمعة في الداخل والخارج، والاستفادة من عمل تعبوي داخلي إضافة إلى أنه الاستفادة من الحالة السياسية الموجودة إقليميا ودوليا، يمكن لهذا مجتمعا أن يشكل فعلا مهما في اتجاه التغيير.
هذا في الحالة المثالية، لكن في الوقت الحالي يعني
الموضوع ليس حالة مثالية. لو نظرنا إلى العشر السنوات الماضية لرأينا أنه القضية ليست قضية مثالية وإنما قضية واقعية، والنظام يعيش في أضعف حالاته في الوقت الحاضر على مستويات الجيش على مستويات الدوائر الحزبية كذلك، والنظام يحاول أن يستفيد من ميليشيات متعددة لحماية وضعه الداخلي.
طيب الشيخ محمد علي، على ماذا يراهن المؤتمر الوطني العراقي عسكريا؟ يعني معلوم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أعضاء في المؤتمر الوطني العراقي، لكن مع تحفظاتهم هل هناك مصادر قوة أخرى للمؤتمر الوطني العراقي؟
أعتقد أن الطرفين الكرديين موجودين في المؤتمر ولديهم التزامات سياسية مع كل أطراف المعارضة العراقية، والطرفين الكرديين يريدون أن تكون هناك ديمقراطية في العراق إضافة للحفاظ على مكتسبات الشعب الكردي، وإضافة لأنه يريدون حماية للمنطقة فيما لو تعرضت هذه المنطقة إلى هجوم كيميائي وهجوم بالأسلحة الفتاكة من قبل نظام صدام. لو تحقق هذا الموضوع أعتقد أنه طرفين الكرديين كما بين الأخ العميد الياسري فهم سيشتركون، علما أنهم هم يشتركون في مسائل داخلية ومسائل سياسية مع أطراف المعارضة العراقية
ولكن ليس في مسائل عسكرية.
في اعتقادي هذا يعتمد عن الخطة التي سوف تعتمدها المعارضة العراقية والظروف التي سوف تستجد في المنطقة في المدة القريبة القادمة.
نعم. طيب العميد توفيق الياسري، فيما يتعلق ب هل هناك يعني قوى أخرى غير المجلس الأعلى والحزبين الكرديين الرئيسيين يمتلكون قدرة عسكرية داخل العراق؟
أنا أعتقد طريقة المقارنة بين الوضع الأفغاني والمعارضة الأفغانية وبين الوضع العراقي مختلف تماما. الوضع العراقي باعتقادي معبأ بالكامل ضد النظام. عام 91 حصلت الانتفاضة كما يعلم الجميع، 14 محافظة من أصل 18 سقطت. من غادر من الانتفاضة العراق لأي سبب من الأسباب ومن بقي منهم داخل العراق هو الحقيقة العمق الحقيقي والامتداد الحقيقي للواقع المعبأ المطالب بإسقاط وبتغيير النظام. فليست هنالك حاجة لقوات للدخول لشد أزر الشارع العراقي. الشارع العراقي معبأ بالكامل، يحتاج فقط إلى من يبدأ بإشعال الفتيل، وأنا أعتقد هذه الإمكانية أيضا متاحة للمعارضة العراقية. جهد المعارض العراقي خارج العراق ليس سهل وليس هين، لديه إمكانيات، لديه قابليات، لديه طاقات كبيرة ممكن توظيفها مثل ما ذكر أخي الشيخ أبو حيدر، مع ما موجود من طاقات وقدرات داخل العراق، وبالتالي سوف تكون متوازنة تماما مع حجم هدف التغيير. أما مسألة أن يكون هنالك مصدرة محددة لعمل ميداني على الأرض، العمل الميداني أولا تحكم مسؤولة مجموعة من المتغيرات، تحكم مجموعة من المواقف، تحكم مجموعة من التأثيرات ومن النتائج التي ربما تبرز خلال عملية المواجهة الأولى وخلال استمرارها. مسألة القوات النظام ومسألة وضع النظام، من يقول يعني أنا لا أتفق تماما مع أخي أبو حيدر أن النظام العراقي منهار ومدمر وهو جاهز لا، هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التدقيق. الوضع النظام العراقي الآن وما هيئ من مجموعة أجهزة للتصدي لأي عمل قادم يستهدف هذا النظام كبيرة وخطرة ومهيئة ومدربة بالكامل، لكن يقابله بالكامل أنه لو كان هنالك مبادرة أيا كان نوعها وشكلها لتهيئة الجماهير وللانطلاق من الجماهير ضد النظام سوف تنهار هذه المؤسسة العملاقة بالكامل. هذا ما لمسناه فعلا خلال مراحل الانتفاضة وخاصة خلال ساعاتها الأولى. أيضا كان هنالك أجهزة ضخمة وأجهزة مراقبة وعناصر أمنية ويمكن، لكن انهارت خلال الساعات الأولى.
نعم.
أعتقد بما موجود الآن بالأجواء المهيئة الآن متى ما تأكد للشعب العراقي وحتى للمواقف الإقليمية والدولية سوف تساهم في هذا التغيير، إذا تأكد لها أنه فعلا مسألة التغيير ماشية ومسألة التغيير جدية وأن عملية التغيير سوف تسوم، الداخل سوف ينقلب والدول الإقليمية سوف تتعاون والجانب الدولي سوف يتعاون وداخل جسم النظام كل أجهزة النظام سوف تنهار وسوف تنسحب ومجموعة قليلة جدا من قلب النظام من سيبقى لمرحلة متأخرة يدافع عنه.
العميد توفيق الياسري، أمين عام الائتلاف الوطني العراقي، والشيخ محمد محمد علي، عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي، شكرا جزيلا لكما.
شكرا لك.
شكرا جزيلا.
أحمد الركادي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، ومنها تلتقون في أيام السبت بثلاثة برامج: موزاييك والعراق في أسبوع وبرنامج مواويل. وفي كل يوم أحد برنامج عراقيون في المهجر وبرنامج مفاهيم. وفي يوم الاثنين يأتيكم مستمعين الأعزاء برنامج حقوق الإنسان في العراق. من أجوائنا العراقية وعالم متحول وحدث وتعليق، هذه البرامج تقدم كل يوم ثلاثاء. وفي يوم الأربعاء تستمعون سيداتي وسادتي إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. في أيام الخميس هناك ثلاث حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية. أما في يوم الجمعة فموعدكم مستمعين الكرام مع المجلة الثقافية وبرنامج العراق في دور الفكر والنشر والبرنامج المنوع لحن وفنان. سيداتي وسادتي، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
صدرت عن مركز مصري للأبحاث دراسة تتحدث عن عواقب خطيرة لعمل عسكري أمريكي محتمل ضد العراق. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب قرأ الدراسة ووافانا بالتقرير التالي.
نشر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دراسة للباحث المصري الدكتور حسن أبو طالب تحت عنوان نتائج خطيرة للضربة الأمريكية ضد العراق. وجاء في الدراسة أنه لم يعد يخفى أن مستقبل العراق بات على المحك، ومن ورائه مستقبل الاستقرار الإقليمي برمته وبكل عناصره في المنطقة. ويرى الباحث المصري أن موضوع العراق بات من قبيل الأولويات الأمريكية الواجب التعامل معها بقدر من الحسم المشهود، لكن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بنوعية الحسم المرغوب أمريكيا والوسائل التي يمكنها أن تحقق هذا الحسم بأقل التكاليف السياسية الممكنة. وتقول الدراسة أن هناك تهديد جازم بأن الرئيس بوش يدرس أكثر الخيارات تشددا تجاه العراق، بما في ذلك عمل عسكري منفرد تقوده الولايات المتحدة وحدها، وبما أوحى بأن الأمر ليس سوى أيام أو أسابيع قليلة تنطلق بعدها القنابل والصواريخ ضد المواقع العراقية كتكسين للمرحلة الثانية من مواجهة الإرهاب الدولي بالمعنى الذي تروجه أمريكا. ويضيف الباحث المصري الأمر شبه المؤكد أن الخيار العسكري المطروح أمريكيا يهدف إلى تغيير النظام بالقوة المسلحة وبالتعاون مع عناصر عراقية، وفي حال حدوثه سوف يجسد سابقة تاريخية قامها تدخل خارجي لتغيير نظام حكم عربي بالقوة المسلحة الخارجية في الوقت الذي تنذر فيه المؤشرات المتاحة بنتائج غاية في الخطورة. وحسب أبو طالب يستمد مشهد العمل العسكري عناصره من التحركات الأمريكية المكثفة تجاه المعارضة العراقية، سواء التي تنضوي تحت مظلة المؤتمر الوطني وثيق الصلة مع الإدارة الأمريكية، أو تلك المنظمات والتجمعات المعارضة الأخرى التي تعمل باستقلالية ذاتية عن هذا الطرف أو ذاك. ويضيف يبدو التركيز الأمريكي على عدد من كبار الضباط العراقيين الذين هربوا في فترات سابقة إلى الخارج وأعلنوا عن معارضتهم لسياسة الرئيس صدام ليكشفوا عن غياب ما يمكن تسميته بالبديل القوي الذي تلتف حوله المعارضة العراقية في الخارج. وتقول الدراسة أن أحد أكثر الصعوبات في سيناريو العمل العسكري يكمن في البديل الذي يقبل العمل تحت المظلة العسكرية الأمريكية وفي مدى قوته، والتي هي محل شك وحذر كبيرين لا سيما من قبل الدول الجوار الجغرافي للعراق، وفي الدعم الذي يمكن توفيره من قبل دول الجوار سواء النشاط العسكري الأمريكي أو للمعارضة العراقية نفسها. أما الصعوبة الثانية كما توضحها الدراسة فتكمن في التداعيات التي يمكن أن يفجرها أي عمل عسكري كبير ضد العراق، وهي تداعيات يتصور حدوثها في حالة تفجر فوضى عارمة في البلاد نتيجة غياب سلطة مركزية أو إدارة بديلة ذات قبول عراقي عام تحل محل الحكومة العراقية الحالية حال سقوطها أو فقدانها السيطرة على حركة الشارع العراقي. وحسب الدراسة أيضا تتمثل الصعوبة الثالثة في استمرار التوتر في الأراضي الفلسطينية، وبما لا يسمح لأي طرف عربي في التفكير في الانضواء تحت مظلة حملة عسكرية أمريكية ضد العراق، وهي صعوبة نابعة من الترابط السياسي والاستراتيجي بين القضايا الملتهبة في المنطقة. على حد تعبير الباحث المصري الذي يختتم دراسته بالقول إن زيارة ديك تشيني المنتظرة للمنطقة قد تحمل الكثير لمناقشته بشأن العراق وبشأن استقطاب تأييد عدد من الدول العربية المحورية لمسعى تغيير نظام الحكم في بغداد عسكريا، بيد أن كل المقدمات العربية تشير إلى توافق على ضرورة إخراج القضية الفلسطينية من نفقها المظلم أولا وبأعلى قدر من الوضوح والالتزام، وأن تعيد الإدارة الأمريكية حساباتها بشأن التأييد المطلق لسياسة شارون المدمرة، وأن يتم التعامل مع الحالة العراقية حصريا من منظور القانون الدولي والوسائل الدبلوماسية وليس أي بديل آخر. على حد تعبير الباحث المصري أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
رأت صحيفة بريطانية بارزة أن مشاكل الشرق الأوسط لن تحل بدون القضية الفلسطينية. أكرم أيوب يعرض فيما يلي لتحليل الصحيفة، ويحاور في هذا الخصوص كاتبا سياسيا عراقي.
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر اليوم افتتاحية دارت حول العلاقة بين الصراع الفلسطيني والمشكلات الأخرى في الشرق الأوسط. جاء فيها أن الإسرائيليين والأمريكيين أنكروا وجود علاقة مباشرة بين الصراع الفلسطيني والمشكلات الأخرى الرئيسة في الشرق الأوسط، مثل الإرهاب المعادي للدول الغربية وظهور الدول المارقة مثل العراق. ويهدد هذا العمل المقصود حسب تعبير الصحيفة في الوقت الحاضر بإطالة ومفاقمة المجازر اليومية في المناطق المحتلة في إسرائيل وبتأخير استئناف الحوار المفيد. وقد حان الوقت لاتخاذ أسلوب يتصف بالصدق والأمانة. وضربت الصحيفة البريطانية مثالا بالعداوة الأمريكية الإيرانية التي تعود إلى أيام رئاسة كارتر، والتي قامت على هذه الخلفية من الإنكار. والبعض في إيران ما زالوا يرفضون حقيقة وجود إسرائيل، والبعض في الولايات المتحدة يرى في النظام الديني في طهران تهديدا جديا. أما على أرض الواقع فإن هذه العداوة الأمريكية الإيرانية تتغذى وتتبلور بشكل متكرر من خلال مؤسسات ومجموعات تنوب عن إيران في التوجهات السياسية وتعمل في لبنان وسوريا وفي حماس والجهاد الإسلامي. ولم تمضي إلا فترة قصيرة على عودة الدفء إلى العلاقات بين إيران والولايات المتحدة في الخريف الماضي حتى تدهورت من جديد على نحو متسارع. ومرة أخرى كانت فلسطين هي السبب إثر عملية تهريب الأسلحة التي اتهمت إيران بالضلوع فيها. وبالمثل فبعد أحداث 11 أيلول رفضت إدارة بوش القبول بالغضب العربي بسبب تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين، وأن هذا قد يشكل عاملا مساعدا في علو شأن شبكة القاعدة. وحسب وجهة النظر هذه فإن إدراك الدعم الأمريكي لأحادي الجانب لإسرائيل لا علاقة له بشعبية أسامة بن لادن بين العرب. وبدلا عن هذا تم تصوير المسألة على نحو تبسيطي وبشكل حصري على أنها جاءت نتيجة للغضب من القوة الأمريكية وأنها تمثل ردة الفعل لفشل المجتمعات الإسلامية في تحقيق طموحات الناس. ومضت الصحيفة البريطانية إلى القول إن إسرائيل والذين يساندونها في الخارج رفضوا وجود أي علاقة بين أحداث 11 أيلول والصراع الفلسطيني، لكون الاعتراف بهذه العلاقة يقود إلى إثارة مسألة إعادة تقييم واشنطن للتكاليف الحقيقية لسياساتها المؤيدة لإسرائيل، والذي ينطوي أي إعادة تقييم على إشكاليات محتملة. ومع هذا فإن رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون في الوقت الذي أنكر فيه الأسباب والنتائج سارع إلى إعادة تصنيف الانتفاضة واصفا إياها بحرب إسرائيل الخاصة ضد الإرهاب، لكن هذا التوجه لم يؤدي إلى ردع الفلسطينيين المتشددين، وفي الحقيقة أدى العام الأول الذي قضاه شارون في السلطة إلى قيام المتشددين بأعمال فظيعة وغير مبررة، وقاد إلحاح شارون في هذا الخصوص إلى إحداث تأثير مدمر قلل من قيمة القوة الأخلاقية لكفاح الولايات المتحدة الأوسع ضد الإرهاب، إضافة إلى تشويهه لمعنى ذلك الكفاح. وفي هذا الوقت الذي تتجه فيه مدافع الولايات المتحدة صوب بغداد، فإن المنفعة المتبادلة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة في إنكار مركزية فلسطين باتت واضحة للعيان مرة أخرى. ومثل ما حصل في أفغانستان لا تريد إدارة بوش ما يشوش على هدفها المتمثل في ملاحقة صدام. وأفادت الأنباء أن البيت الأبيض طلب من شارون أثناء زيارته الأخيرة تجنب استخدام التصعيد المفرط وغير المتكافئ للعنف وأن يعمل على الانتظار، ومما لا شك فيه أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني سيكرر توجيه هذه الرسالة عندما يقوم بزيارة استطلاعية إلى المنطقة في الشهر المقبل. ويقوم شارون من جانبه بإجراء الحسابات على أساس أن الحرب ضد العراق ستخفف من حدة أعمال العنف في فلسطين وتطلق يد الجيش الإسرائيلي وتقلل الضغوط الدولية على إسرائيل لاستئناف مباحثات السلام. ومن المتوقع أن يميل ميزان المنافع في حالة سقوط النظام العراقي لصالح شارون في أي مباحثات حول القضية الفلسطينية في المستقبل. وانتهى الصحيفة الغارديان البريطانية القول إن العلاقة الفلسطينية بمشكلات الشرق الأوسط وبالرغم من التسليم بها ضمنا فإنها تلقى الإنكار في العلن، وسيؤدي هذا الإنكار إلى تأخير وقف القتال وبالتالي إلى حصول المزيد من العنف غير المجدي شبيه بما شهده العالم يوم أمس الأربعاء، وإلى إصابة جهود الذين يتوقون للسلام في إسرائيل وفلسطين بنكسة أخرى. هذا الإنكار يعني أيضا أن أساليب السياسة في الشرق الأوسط ستظل تعاني من التضليل ومن التردي في الخطأ وستقود إلى القضاء على جميع الآمال بالخلاص. لمزيد من الضوء حول موضوع العلاقة بين القضية الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط وخاصة القضية العراقية، التقينا بالأستاذ عبد الحليم الرهيمي الكاتب والمحلل السياسي العراقي، وسألناه أولا عن هذه العلاقة.
الواقع المسألة الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية على الأقل في الخطاب السياسي العربي طيلة نصف قرن، فبالتالي هي تؤثر على كل مجريات الأحداث والتطورات وخاصة الدول المحيطة أو القريبة ومنها العراق، تؤثر في بناء الجيوش، في مواقف المعارضة، في مواقف الأحزاب. في المرحلة الأخيرة كان هنالك علاقة وشيجة ما بين تطورات الوضع الفلسطيني والوضع العراقي. الآن إذا كان هنالك توجه دولي وأمريكي على وجه التحديد لإلزام نظام صدام بتنفيذ القرارات الدولية وخاصة دخول مفتشين أو توجيه ضربة عسكرية، هذا بوضع الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل أو عدم وقوفها على الحياد يهيج أو يحرج الدول العربية والشارع العربي، وبالتالي في أي إجراءات أو أي مواقف تجاه العراق قد تحرج هذه الأنظمة وتحرج الشارع العربي، وبالتالي إيجاد حلول أو تهدئة أو سلوك الولايات المتحدة موقف أقل انحيازا للمواقف الإسرائيلية في قمع الشعب الفلسطيني في تقديري سيسهل دور الدول الإقليمية والعالم العربي في دعم إجراءات أي إجراءات تتخذها ضد نظام صدام، أو على الأقل لن تقف في مواجهة هذه الإجراءات.
نعم. طيب، مقال الجارديان يقول أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنكران مركزية القضية الفلسطينية في الوقت الذي تتجه فيه المدافع الأمريكية صوب بغداد.
نعم.
نعم.
لا أعتقد ذلك، يعني هذه قد تكون وجهة نظر، أو لأنه الولايات المتحدة وإسرائيل الآن موقفهم تقريبا موحد إزاء المسألة الفلسطينية وإزاء الانتفاضة الفلسطينية وإزاء السلطة الفلسطينية، وبالتالي من مصلحتهم بجزء من الحرب الإعلامية أن يكونوا ليست مركزية. لكن نحن في المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية نشعر بمركزية هذه المسألة من خلال مواقف هذه الدول العربية، مواقف الأحزاب، مواقف الخطاب السياسي والإعلامي الذي يركز ويتوجه لاحتضان القضية الفلسطينية والدفاع عن المقاومة الفلسطينية واستنكار عمليات القمع والعنف الدموي الذي تمارسه حكومة شارون ضد الشعب الفلسطيني. من هنا تأخذ حقيقة جانب مركزي، وإذا قال الأمريكيين أو لم يقولوا ذلك فهي مركزية، وعليهم بالتالي أو على الأمريكان على وجه التحديد أن ينطلقوا من هذه الحقيقة أن للقضية الفلسطينية دور مركزي. صحيح أن هنالك في قضايا كثيرة العراقيين يشعر عندهم قضية أولى، قضية التخلص من نظام صدام، في قضايا التنمية، الاقتصاد، الثقافة، المدارس، التطور الاقتصادي والاجتماعي في كل بلد، ولكن على الجانب السياسي الآن القضية الفلسطينية تقريبا تقف في مقدمة أجندة البلدان العربية بسبب عمليات القمع الدموي التي تمارسها حكومة شارون ضد الشعب الفلسطيني.
نعم. أيضا في المقال أستاذ عبد الحليم، أن مثل ما حدث في أفغانستان فإن الولايات المتحدة لا تريد التعامل مع ما يصرف اهتمامها عن مطاردة صدام، لذا طلب البيت الأبيض من شارون تجنب التصعيد في أحداث العنف، وهذا يبدو مصداق لكلامك.
نعم، هذا وارد، لأن الحقيقة أي عمل مثل ما صار في حرب الخليج الثانية في تحرير الكويت وفي حرب أفغانستان باعتبار الولايات المتحدة معنية تماما بإنجاز شيء على هذا الصعيد أو تكون هي طرف أساسي في تحرير الكويت وطرف أساسي في ضرب طالبان والقاعدة في أفغانستان، وبالتالي هي بحاجة إلى أن تقيم علاقات وتنسج علاقات من أجل مواقف على الأقل إن لم تكن مؤيدة لها فتكون محايدة، ولا يمكن أن تأتي هذه المواقف محايدة ما لم يكن هنالك مواقف أكثر أقل انحيازا وأكثر تعاطفا مع القضية الفلسطينية. لذلك الآن الأمريكان في تقديري سيعملون في اتجاهين ما يتعلق بذلك، في حال قرروا تحديد مكان زمان ضرب نظام صدام والعمل على إسقاطه حتى لا تحرج الأنظمة العربية في الوقوف مع الولايات المتحدة والدول العالم التي ستقف معها لإصاحة نظام صدام. هذان المحوران هما إما تقديم مبادرة جديدة وتسهيل عملية عودة الوسطاء الأمريكيين مع تصور ما لكيفية العودة إلى المفاوضات بما يرضي الطرف الفلسطيني ويشكل ضغط ما ولو على حكومة شارون، والجانب الآخر الحقيقة هو منع إسرائيل، تجديد على منع إسرائيل عدم المشاركة بتوجيه أي ضربة أو صاروخية أو قصف جوي على العراق كي لا يستفيد نظام صدام من ذلك بتأليب الرأي العام العربي باعتباره مستهدف من قبل إسرائيل، وذلك كما حصل في حرب الخليج الثانية. الآن في ضغوط كما تنشر كثير من التقارير على إسرائيل أن لا تقدم على قيام بعمل من هذا النوع.
هناك إشارة في المقال أيضا إلى أن سقوط النظام العراقي سيعد ورقة لصالح شارون في أي محادثات مستقبلية مع الفلسطينيين.
ليس ذلك بالضبط تماما. لماذا أنا أقول بعكس ما تقول يا جيد؟ أقول لمصلحة الفلسطينيين ومصلحة العرب، لأن الأذى قلنا للشرعية الفلسطينية بصرف النظر عن رأيي ورأيك ورأي كثيرين بالسلطة الفلسطينية وياسر عرفات، لكن هو يعتبر السلطة الوطنية الفلسطينية هو القيادة الشرعية المنتخبة للشعب الفلسطيني. هذه القيادة تريد أن توجد حلول، هي ترى أن أي حلول الآن مرحلة هي مناسبة للشعب الفلسطيني طالما لا تستطيع أن تحقق كل أهدافها. لكن بعض المنظمات الفلسطينية التي لها علاقة بنظام صدام، إضافة إلى مواقفها الأيديولوجية أن تخرب على السلطة الوطنية وترى أن ضرورة الاستمرار الانتفاضة والقيام حتى بأعمال عنف مرفوضة من كثيرين عندما تطال الأبرياء والمدنيين، لها علاقة بشكل أو بآخر مع نظام صدام. فإذا تغير نظام صدام لا يمكن لحكومة مستقرة ديمقراطية أن تتصرف خارج إطار الشرعية الفلسطينية وتدعم منظمات من هذا النوع، وإضعاف هذه المنظمات سيؤدي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية أن تلعب دور في المفاوضات وبوصول إلى حلول تسويوية مرحلية توقف العنف وتحقق بعض مطالب الشعب الفلسطيني. لا بالعكس، هذا في تقديري أي تغيير في العراق على حساب نظام صدام سيكون لمصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة القضية الفلسطينية.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في جولة جديدة مع ما كتبته أقلام عراقية في صحف عربية. تشاركني في الجولة الزميلة ولا صادق. نستهل هذه الجولة بمقال لكاتب عراقي مقيم في باريس هو عبد الأمير الركادي، والمقال منشور في صحيفة النهار البيروتية. يقول الكاتب: هل ثمة مسافة أكبر مما ينبغي احتماله تفصل مبادرة الأمين العام للجامعة العربية ومعه صدام حسين عن الحدود المقبولة أو اللازمة كحد أدنى لأي مبادرة قبل أن تكون جدية؟ وإذا أزحنا جانبا إغراءات الحساب المضلل للذين يعتبرون ما حدث من قبيل التقدم خطوة في مياه راكدة، ثم قاومنا محاولات النظر إلى زيارة الأمين العام على أنها من قبيل الإنجاز أو حتى النصر، بينما هي مجرد قضية عادية تأجلت أكثر بكثير مما ينبغي، إذا فعلنا ذلك يقول الكاتب وهو مما لا بد منه، فهل يبقى لدينا الكثير من هذا الحدث الذي تحول دونه تدخلات ثقيلة يمكن أن تلجأ إليها الولايات المتحدة وتكون حاسمة ومعاكسة طبعا لجهود أمين عام الجامعة؟ يستطرد الكاتب العراقي عبد الأمير الركابي قائلا: ثم ألا تبدو مبادرة الأمين العام والرئيس العراقي متأخرة تماما بمقاييس الحالة التي هم بصدد إيجاد مخرج لها، بحيث يمكن افتراض شيء من الاقتراب حتى من حدود عدم الجدية، وهي تمارس في ظروف يعرف الجميع أنها في منتهى الخطورة ولا تضع العالم العربي ودبلوماسيته في المكان اللائق بها، لا أمام المقاييس الدبلوماسية البحتة بل بحسب منطق التاريخ وما يمكن أن يحكم به على تصرفات اللحظة الراهنة ومواقفها.
ويواصل الكاتب: إن مبادرة الأمين العام وهي بالطبع مبادرة صدام حسين لا تمت بصلة إلى مقتضيات اللحظة الحاضرة، وهي ليست من عالم ما بعد 11 من أيلول، بل تكاد تكون مدعاة الشك ولو أنها طرحت قبل هذا التاريخ. وإذا كان لابد من تذكر علاقة مصدر مبادرة الحالية ومدى انطباقها على الزمن الراهن ومتطلباته، فلقد كان الأجدر بالأمين العام ألا ينسى وقائع مؤتمر قمة عمان وورقة الحالة ومصيرها ومن تسبب في طيها. والذين يتابعون أداء موسى بإعجاب قبل أن يصبح أمينا عاما للجامعة العربية لا يكادون يتوقعون منه جهودا يكون سقفها الأعلى أقل من الطموح لجعل الجامعة العربية تستعيد دورها الذي كانت تمارسه قبل العام 1990، لأن الزمن تغير كليا، ولأن مثل هذه العودة يجب ألا تمثل اليوم هدفا مرضيا. فالجامعة لم تكن أصلا في أفضل حال عندما وقعت أحداث الثاني من آب من عام 1990، ومن المؤلم أن تصبح مجمل ظاهرة موسى بناء على المناسبة التي نحن في صددها بمثابة تجسيد لمأزق شخصية كانت قبل الوصول إلى منصب الأمين العام أوحت بشيء من الآمال في غير وقتها وخارج زمنها.
يضيف عبد الأمير الركابي بالقول: ومن أغرب ما يحدث في الوقت الحاضر محاولة النظام تقديم تنازلات هي أدنى بكثير مما كان على استعداد لتقديمه خلال 1990 و91، علما بأنه اليوم أضعف بما لا يقاس على المستوى العسكري وفي مجال المبررات الأيديولوجية التي كانت تعزز وجوده كنظام في ظل شيوع نموذج الاتحاد السوفيتي وبلدان أنظمة الحزب الواحد، مع وجود الاتحاد السوفيتي ووزنه أصلا، ومع كل ثقل الذاكرة التحررية العربية ورموزها ووقائعها التي ارتبطت بعقود الثنائية القطبية ونهوض حركة التحرر العالمية والعربية بعد الحرب الثانية، ومعنى العدوان الأجنبي على بلد عربي، ناهيك عن الثقة غير المختبرة بصلابة الوضع الداخلي والاطمئنان إلى قدرة النظام وتماسكه، وهذا كله اختفى الآن، فالنظام تعرض لهزيمة داخلية مذكرة بعد انتفاضة آذار 91، ومن ثم بالانتفاضة الثانية التي أعقبت اغتيال الإمام صادق الصدر في شباط 99، والجيش الذي كان تعداده يفوق المليون تراجع إلى ما دون النصف، وهو مضعضع وتجهيزاته تجاوزها الزمن، وأصبح يفتقر إلى التماسك الداخلي إلى حد يغري بالقول أن مهمة الولايات المتحدة ستكون أسهل بكثير من مهمتها السهلة التي نفذتها في أفغانستان، وعموم العلاقة بين المجتمع والنظام لا تدع مجالا للشك في مصيره إذا تعرض لضربة جديدة.
ويواصل الكاتب العراقي عبد الأمير الركابي قائلا: أقل أشكال الحرص على العراق تتطلب إجزاء النصح بأن تكون السياسة العراقية اليوم مهيئة لتقبل تعديلات جوهرية تجعلها ملزمة بالاستجابة لقسوة آثار الفشل في الجولة الأولى، وهو ما يفرض الإقدام على خطوات غير عادية مثل إعلان الاعتذار العلني أو إبداء الاستعداد لهذا الاعتذار عن الاحتلال الكويتي واتخاذ خطوات مشابهة وحتى دراماتيكية على كل الجبهات الإقليمية. ويختم الكاتب بالقول: لا يملك الأمين العام للجامعة العربية سوى وسيلة تخطاها الزمن وواقع عقيم، فماذا يمكنه أن يفعل حتى لا يبدو مثل من يسبح في الفراغ؟
مستمعين الأكارم، في صحيفة الشرق الأوسط يكتب الصحافي العراقي عدنان حسين تحت عنوان الرئيس المهندس أيضا قائلا: والآن هو المهندس والباني، وستضم هاتان الصفتان إلى قائمة صفاته التي وضعت أو وضعها هو بنفسه في الثمانينات والمؤلفة من 100 صفة وصفة أكثر من أسماء الله الحسنى، أنه الرئيس القائد الملهم الناصر والمنصور والمنتصر المهيب والمهاب المؤمن والمؤتمن صانع مجد العراقي وعزه وازدهاره وحتى تتقطع الأنفاس، إنه صدام حسين ما غيره. يواصل عدنان حسين في الشرق الأوسط بالقول: مكرمة جديدة يصبغ فضلها علينا، وجانب آخر من شخصيته يكشف لنا عنه بتواضع مفرط وتهذيب جم، إنه المهندس الباني الذي ألهمته قواه الخارقة وخياله الواسع فكرة وحدة سكنية ستحل مشاكل السكن في العراق وبلاد العرب أجمعين بل العالم برمته. يضيف الكاتب: ألم يأتكم نبأ المعجزة الرئاسية الجديدة؟ الأسبوع الماضي أعلن المدير العام بشركة المعارض العراقية هادي طالب إبراهيم في مؤتمر صحفي أن مهندسين من وزارة الإسكان والتعمير سيبنون خلال الأيام المقبلة وبالتعاون مع شركة التسويق الصناعي اللبنانية الوحدة السكنية التي صممها الرئيس العراقي بطريقة تسمح بتوسيعها لاحقا لتكون جاهزة في افتتاح المعرض العربي للبناء المقرر إقامته في بغداد بين 24 إلى 29 الشهر المقبل.
ويواصل الكاتب العراقي عدنان حسين مقاله بالقول: في العام الماضي عرض التلفزيون العراقي لقاء لصدام مع عدد من المهندسين المعماريين ومع مدير الآثار العراقية، وقد بث اللقاء تلفزيونيا من أجل نقل حديث صدام إلى ضيوفه، وكان موضوع اللقاء يتعلق بمشروع معماري جديد أمر هو ببنائه، علما أن كل شيء يجري في العراق يأتي بأمر منه ولا شيء يبنى أو يقرر من دون أمر منه. وراح الرئيس يتحدث عن العمارة العراقية القديمة لدى السومريين والبابليين، وكان يتحدث بلهجة الخبير وبنبرة الاختصاصي، ثم التفت إلى مدير الآثار يسأله رأيه فيما قال، أو بالأحرى يطلب منه الموافقة على ما قال، فلم يكن أمام الرجل سوى أن يقول: صحيح سيدي، ثم استرسل في الحديث كمن يتوسع في الموضوع، لكنه في الواقع نسف كل معلومات صدام المغلوطة عن العمارة العراقية القديمة وسفه كل آرائه. والوحدة السكنية التي صممها الرئيس العراقي إذا كان فعلا هو الذي صممها أو اقترح فكرتها لن تكون المعلومات التي استند إليها التصميم أفضل حالا من معلوماته عن نظريات العمارة العراقية القديمة وأصولها، فالرجل لا علاقة له قريبة أو بعيدة بالهندسة وبالعمارة، ونتاج تصميمه في هذا المجال لن يكون أحسن من نتاج أفكاره وآرائه ونظرياته في مجالات السياسة والعسكرية، بدليل هذا الخراب الأسطوري الذي حل بالعراق في ظله وتحت حكمه.
في صحيفة الزمان اللندنية يكتب عراقي هو سعد عباس قائلا ان الاشارات حول العراق من بغداد وواشنطن تشي بان مواجهة عسكرية ستقع في اي لحظة، وعلى الرغم من ان زعماء عرب واوروبيين وروسيا ايضا ترتفع نبرة رفضهم لعمل عسكري في العراق، الا ان اي منهم لا يدع لاي تأويل مغاير يمكن ان يستفيد منه الرئيس العراقي صدام حسين. فمثلا تتفق تصريحات الرئيس الروسي بوتين مع تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد في رفض كل منهما اللجوء إلى الخيار العسكري ضد العراق، لكنهما لا يدافعان عن صدام. وبوضوح وصف بوتين في حديث لصحيفة وول ستريت جورنال استخدام القوة العسكرية ضد العراق بأنه بعيد جدا عن أن يكون الحل الوحيد أو الأفضل للمشكلة، لكنه يلمح إلى أن الخيار العسكري ليس مستبعدا، ويمكن الوصول من مجمل التصريحات هذه، يقول الكاتب، من مجمل التصريحات هذه وأمثالها يمكن الوصول إلى عدة حقائق، منها أن غالبية هذه الدول على قناعة تامة بأن الولايات المتحدة مصممة على استخدام الخيار العسكري في مواجهتها مع الرئيس صدام حسين، وإن هذه الدول تشعر بالتذمر لأن الولايات المتحدة ستقوم بالعمل العسكري من دون اكتراث لرفض أي دولة حتى لو كانت من حلفائها، وإن هذه الدول متذمرة أيضا لأن الولايات المتحدة لم تناقش معها أي أفكار أو سيناريوهات أو تصورات عما تخطط له الولايات المتحدة بشأن عراقي ما بعد صدام حسين.
ويواصل الكاتب العراقي سعد عباس مقاله قائلا: هناك أسباب أخرى لا تشكل قواسم مشتركة للدولة الرافضة لانفراد الولايات المتحدة باتخاذ قرار التعامل مع الملف العراقي، وتختلف الأسباب من دولة لأخرى باختلاف قربها من العراق أو بعدها عنه، وباختلاف تأثرها وتأثيرها بما يجري في العراق. فللدول الإقليمية المجاورة للعراق أسباب مختلفة عن دول أخرى ليست لها حدود مع العراق، كما إن لكل دولة مجاورة للعراق نظرة خاصة بها ونيات مغايرة لنيات ومصالح الدول الأخرى المجاورة للعراق. فما تراه إيران لا يشابه ما تراه تركيا، وما تراه سوريا لا يتطابق مع ما تراه الأردن، وكذا الأمر بالنسبة للسعودية والكويت. غير أن القاسم المشترك بين هذه الدول هو أنها ترفض أي عملية عسكرية ضد العراق، لكنها لا تعارض بالوضوح نفسه تغيير النظام الحاكم في العراق. وقد كان رئيس الوزراء التركي شديد الوضوح بهذا الشأن، حيث أوضح في مقابلة تلفزيونية أن الولايات المتحدة لن تتضرر من مثل هذه العملية لأنها تبعد آلاف الأميال عن العراق، أما تركيا المجاورة فإنها ستتأثر كثيرا. ولم يخفي أجافيد رغبته في أن تحقق الولايات المتحدة هدف إطاحة صدام حسين دون عمليات عسكرية. ويختم الكاتب بالقول: في السياسة ليس هناك مفر من توقع المفاجآت، وهذا ما قد يراهن عليه الرئيس العراقي صدام حسين، لكن في السياسة أيضا فإن القراءة الدقيقة للأحداث لازمة لأنها البوصلة. وبعد 11 من أيلول من عام 2001 ليس في مقدور السياسي المراهنة على أوراقه قبل تلك الفاصلة التاريخية بين زمنين، وسيكون من الخطأ التعويل على المفاجآت لأنها لن تكون مفاجآت مرضية.
مستمعين الكرام، هنا تنتهي جولتنا لهذا الأسبوع فيما كتبته أقلام عراقية في الصحف العربية. تحية لكم وحتى الحلقة القادمة وجولة جديدة، نتمنى لكم أسعد الأوقات وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية. Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.